نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 20 قال المصنف رحمه الله: والحلم والصبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا حول وصايا لطالب العلم، وبلغ بنا الكلام عند الوصية السابعة على كلام ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله تعالى، لما قال: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا في وصف أهل زمانه رحمه الله، كيف لو رأى زماننا؟ فيا أخي طالب العلم وحامله، إنما يكون الثمن على قدر المبيع، لا تضيع عمرك وزمانك، واحرص على استغلال أوقاتك واغتنم حياتك، فإن العمر قصير والعلم كثير والقواطع كثيرة والعوائق مانعة. فالإنسان قد يعرض له شيء، يعني قد يقطع الآن وفي شباب وفي قوة، وربما يكون عنده عمل سهل يسير عليه ليس فيه مشقة، وربما يبتلى بعد ذلك بالمرض والسقم أو كبر السن وقلة العافية. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من شبابك لهرمك، ومن قوتك لضعفك، ومن غناك لفقرك. فإذا كان الإنسان في نعمة من الله سبحانه وتعالى لابد أن يهتبل هذه النعمة، وإلا سيحرم من الخير أبوابا أخرى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فالإنسان لابد أن يستغل وقته ويهتبل وقته، وقت الشباب، وقت الصحة، وقت الغنى، وقت التفرغ. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هناك غيرك من لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، هناك غيرك من هو مشغول، وهناك غيرك من هو مبتلى بمرض فلا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، وأنت الآن في عافية وفي شباب وفي قوة، فلابد أن تهتبل هذه الفرصة. قال القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر. سبحان الله، العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر. وعن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسوتوا. لابد لمن يقود الناس أن يكون على فقه، وإذا ساد الإنسان الناس على جهل يسومهم سوء العذاب والعياذ بالله، فلابد أن يكون على علم وبصير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما أراد عمر رضي الله عنه أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. سبحان الله، هذا في عصر الإمام الشافعي رحمه الله. فماذا لو رأى زماننا؟ إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، ولا يلزم الحدث في السن، قد يكون صغيرا ويحدث الناس. شيخ الإسلام ألف كتابه الصار المسلول وعمره 18 عاما، وأسامة قاد جيش حرب الردة وعمره 18 عاما. مقصود الحدث في العلم، يأخذ كتاب على الشيخ أو كتابين أو ثلاثة ويجري يدرس، انتظر لا تستعجل، إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. قد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال معناه: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة من الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شمر اللغوي بالتزوج، فإنه إذا تزوج صار سيد أهله، ولا سيما إن ولد له. طبعا هذا فيه نظر، الزواج لا يعيق عن العلم، بل إنه يعني قد يتزوج امرأة تعينه على طلب العلم. وقيل أراد عمر الكف عن طلب الرياسة، لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها، وهو حمل بعيد. إذ المراد بقوله تسود السيادة، وهي أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك، لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم. وهذا ذكره رحمه الله تعالى فتح الباري. وقال الحافظ أبو زكريا النووي في التبيان في أداب حملة القرآن: وينبغي أن يأخذ نفسه، يعني طالب العلم، بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. ولا شك أن مرحلة أنتم فيها التي فيها الشباب هي هذه أعظم مرحلة وأهم مرحلة، حيث فيها فتوة وفيها قوة وفيها الذكاء وفيها النباهة وفيها الصحة والعافية. لابد للإنسان أن يجتهد، وإذا لم يشاهد الإنسان في إذا لم يقم الليل في شبابه متى سيقوم الليل؟ إذا كبر سنه وعجز وصعب عليه الذهاب إلى دورة إلى الخلاء وإلى قضاء الحاجة، لابد أن يأخذ الإنسان من شباب إلى روح. حتى إذا ما كبر سنه ولا يستطيع أداء هذه الطاعة وتلك العبادة بسبب ذلك يأخذ أجرها. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي رواية: المرض. ومن أسباب تضييع الوقت التسويف والتأميل والتمني. قال الشيخ بدر الدين بن جماعات رحمه الله تعالى في تذكرة السامع رحمه الله، قال: من آداب طالب العلم في نفسه أن يبادر شبابه وأوقات عمره للتحصيل، ولا يغتر بخداع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من حياته، من حياة الإنسان ومن عمره، لا يمكن أن يبدلها ولا يمكن أن يعوض عنها. وعليه أن يقطع ما يقدر من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد. بعض الناس مجرد أن يبدأ في شيء يعوقه تراه يبقى طول يومه مع هذا الشيء. لا، امضي ولا تلتفت. أي شيء يشغلك عن العلم هذا شر وبلاء. واعلم أنك حتى لو أردت الريادة والسيادة في الدنيا، قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع العلماء والمؤمنين درجات في الدنيا وفي الآخرة. ولا يمكن أن يعوض عنها. وعليه أن يقطع ما يقدر من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك في طريق الهجرتين، قال رحمه الله تعالى: فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. سأفعل وسأبني وسأفعل كذا وأسافر كذا وأجمع من المال كذا وأزرع كذا وأغرس كذا وأظل في الأمان حتى يفاجئه الموت. وقال رحمه الله في منزلة الفرار كما في مدارج السالكين، أي يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. والجد هنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون، وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل. سوف أفعل، سأفعل، عساني أفعل، لعلي أفعل، فهي أضر شيء على العبد، وهي شجرة ثمرها الخسران والندامات. وقال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: التسويف والتمني داءان خطيران. المقصود بالتمني هنا التمني في أمور الشر والدنيا، أما إذا تمنى أمور الآخرة لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة لا بأس بذلك. قال: التسويف والتمني داءان خطيران يفسدان القلب والوقت ويعرجان بالمرء إلى عالم الخيال. بعض الناس طيل وفقير وعايش في عالم الخيال، انه هيعيش في قصر وهيعيش عنده سيارة بي ام وعنده سيارة مرسيدس وعنده سيارة، هو فقير اصلا. طب لماذا تفكر في هذا؟ اذا كنت فقير لماذا تفكر في هذا؟ يعيش في الخيال. اما التسويف فصفة بليد الحس عديم المبالاة، كلما همت نفسه بخير عاقها بي سوف وسأعمل حتى يفجاه الموت والعياذ بالله، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فعلى طالب العلم أن يتنزع عن هذه المنقصة ويبادر بالأعمال عملا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو أعرف الناس بقيمة الوقت وأولاهم بالانتفاع به كله. انتبه يا إخوة، هذا كلام مهم جدا. إنسان يكون أعرف بقيمة الوقت، وهذا كلام للشيخ عبد السلام في عوائق الطلب. وهذا التمني المذموم الممنوع ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيل الشيطان، وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأمان الذهنية، وكل بحسب حاله من متمن للقدرة والسلطان وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان أو للأموال والأثمان أو للنسوان والمردان، فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولها والتذ بالظفر بها، فبينه هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير، كما نقول نحن يدك يدو الأرض. وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره، فأماني هذا إيمان ونور وحكمة، وأماني أولئك خدع وغرور. وهذا الكلام ابن القيم في المدارج رحمه الله تعالى، مدارج السالكين. فكما أن التمني منه المذموم الممنوع فمنه الممدوح المطلوب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، قال الحافظ ابن حجر عفوا في الفتح: والتمني تفاعل من الأمنية، من الأمنية، والجمع أماني، والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة وإلا فهي مذمومة. وقال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: يشترط في التمني الممدوح أربعة شروط. الأول كونه في حدود الشرعيات، الثاني العجز عن القيام بالعمل، الثالث عقد العزم على الفعل. يعني لو كما في الحديث مر معنا يقول: لو أن لي مثل فلان فهما في الأجر سواء، مر معنا في البخاري. عقد العزم على الفعل عند القدرة عليه، يكون عنده نية، لو كان عنده مال فعلا ينفق به هكذا وهكذا وهكذا، ولو عنده حكمة وعلم يبذله هنا وهنا وهنا ويقضي به بين الناس. عقد العزم على الفعل عند القدرة عليه. الرابع ألا يكون التمني ديدن المرء، يعني حياته كلها بيتمنى أمنيات فقط. وقال رحمه الله تعالى: فليتجنب أي طالب العلم، فليتجنب أي طالب العلم هذا المرض أي التمني المذموم، وليحذر تمكنه منه، فإنه كالسرطان الفتاك قل من يبرأ منه، فكم من صريع لا يفيق من سباته ولا يفتئت من قيوده، أعاذنا الله وإياكم منه، وأشغلنا بالعمل الصالح عن الأماني الكاذبة والخيالات الكاسدة وأحلام اليقظة التي تضيع الوقت وتخفف الميزان. وساق بياتا من قصيدة له نظمها في هذا الموضوع، فقال: واهل لأيام الدراسة، إنها تكسو الفؤاد سعادة وتنفسه، والمرء في زمن الصبا متوثب خيلا تغير على الخيال وتنهس، حتى إذا بلغ المدى وتكشفت أحلامه من سوء من سوءة لا تحبس، وجد المعيشة صعبة لا تقتنى بالأمنيات ولا الزمان يؤنس، فاختر لنفسك غير أودية المنى، فالعطب في وادي المنى يترأس. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، واستشهدوا العلم، واستدلوا الحكمة، ونافسوا الزمان، وناقشوا النفوس، واستظهروا بالزاد، فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع دمع الندم. وقال الشيخ موفق الدين الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى محذرا نفسه التسويف: أتغفل يا ابن أحمد والمنايا، أتغفل يا ابن أحمد والمنايا، وشوارع يخترمنك عن قريبي، أغرك أن تغطتك الرزايا، فكم للموت من سهم مصيبي، أغرك أن تخططك الرزايا، فكم للموت من سهم مصيبي، كؤوس الموت دائرة علينا، وما للمرء بد من نصيبي، إلى كم تجعل التسويف دأبا، أم يكفيك إنذار المشيبي، أما يكفيك أنك كل حين تمر بقبر خل أو حبيبي، كأنك قد لحقت بهم قريبا، ولا يغنيك إفراط النحيب. فلا تضيع أوقاتك، واحذر خداع الأماني وغرور التسويف وإلهاء الآمال عن طلب العلم وصالح الأعمال. ومسك الختام قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب، لعلنا نقف في هذه الليلة عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 20 قال المصنف رحمه الله: والحلم والصبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا حول وصايا لطالب العلم، وبلغ بنا الكلام عند الوصية السابعة على كلام ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله تعالى، لما قال: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص، إلى غير ذلك، فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا في وصف أهل زمانه رحمه الله، كيف لو رأى زماننا؟ فيا أخي طالب العلم وحامله، إنما يكون الثمن على قدر المبيع، لا تضيع عمرك وزمانك، واحرص على استغلال أوقاتك واغتنم حياتك، فإن العمر قصير والعلم كثير والقواطع كثيرة والعوائق مانعة. فالإنسان قد يعرض له شيء، يعني قد يقطع الآن وفي شباب وفي قوة، ربما يكون عنده عمل سهل يسير عليه ليس فيه مشقة، وربما يبتلى بعد ذلك بالمرض والسقم أو كبر السن وقلة العافية. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من شبابك لهرمك، ومن قوتك لضعفك، ومن غناك لفقرك. فإذا كان الإنسان في نعمة من الله سبحانه وتعالى لابد أن يهتبل هذه النعمة، وإلا سيحرم من الخير أبوابا أخرى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فالإنسان لابد أن يستغل وقته ويهتبل وقته، وقت الشباب، وقت الصحة، وقت الغنى، وقت التفرغ. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هناك غيرك من لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، هناك غيرك من هو مشغول، هناك غيرك من هو مبتلى بمرض فلا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، وأنت الآن في عافية وفي شباب وفي قوة، فلابد أن تهتبل هذه الفرصة. قال القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر. سبحان الله، العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر. وعن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. لابد لمن يقود الناس أن يكون على فقه، وإذا ساد الإنسان الناس على جهل يسومهم سوء العذاب والعياذ بالله، فلابد أن يكون على علم وبصير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما أراد عمر رضي الله عنه أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. سبحان الله، هذا في عصر الإمام الشافعي رحمه الله. فماذا لو رأى زماننا؟ إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، ولا يلزم الحدث في السن، قد يكون صغيرا ويحدث الناس. شيخ الإسلام ألف كتابه الصار المسلول وعمره 18 عاما، وأسامة قاد جيش حرب الردة وعمره 18 عاما. مقصود الحدث في العلم، يأخذ كتاب على الشيخ أو كتابين أو ثلاثة ويجري يدرس. انتظر، لا تستعجل. إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. قد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال معناه: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة من الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شمر اللغوي بالتزوج، فإنه إذا تزوج صار سيد أهله، ولا سيما إن ولد له. طبعا هذا فيه نظر، الزواج لا يعيق عن العلم، بل إنه يعني قد يتزوج امرأة تعينه على طلب العلم. وقيل أراد عمر الكف عن طلب الرياسة، لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها، وهو حمل بعيد. إذ المراد بقوله تسود السيادة، وهي أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك، لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم. وهذا ذكره رحمه الله تعالى في فتح الباري. وقال العلامة وقال الحافظ أبو زكريا النووي في التبيان في أداب حملة القرآن: وينبغي أن يأخذ نفسه يعني طالب العلم بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. ولا شك أن مرحلة أنتم فيها التي فيها الشباب هي هذه أعظم مرحلة وأهم مرحلة، حيث فيها فتوة وفيها قوة وفيها الذكاء وفيها النباهة وفيها الصحة والعافية. لابد الإنسان أن يجتهد، وإذا لم يشاهد الإنسان في إذا لم يقم الليل في شبابه متى سيقوم الليل؟ إذا كبر سنه وعجز وصعب عليه الذهاب إلى دورة إلى الخلاء وإلى قضاء الحاجة، لابد أن يأخذ الإنسان من شباب إلى روح. حتى إذا ما كبر سنه ولا يستطيع أداء هذه الطاعة وتلك العبادة بسبب ذلك يأخذ أجرها. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية المرض. ومن أسباب تضييع الوقت التسويف والتأميل والتمني. قال الشيخ بدر الدين بن جماعات رحمه الله تعالى في تذكرة السامع رحمه الله، قال: من آداب طالب العلم في نفسه أن يبادر شبابه وأوقات عمره للتحصيل، ولا يغتر بخداع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من حياته من حياة الإنسان ومن عمره لا يمكن أن يبدلها ولا يمكن أن يعوض عنها وعليه أن يقطع ما يقدر من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد. بعض الناس مجرد أن يبدأ في شيء يعوقه تراه يبقى طول يومه مع هذا الشيء، لا، امضي ولا تلتفت. أي شيء يشغلك عن العلم هذا شر وبلاء. واعلم أنك حتى لو أردت الريادة والسيادة في الدنيا، قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع العلماء والمؤمنين درجات في الدنيا وفي الآخرة. ولا يمكن أن يعوض عنها، وعليه أن يقطع ما يقدر من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك في طريق الهجرتين، قال رحمه الله تعالى: فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. سأفعل وسأبني وسأفعل كذا وأسافر كذا وأجمع من المال كذا وأزرع كذا وأغرس كذا وأظل في الأمان حتى يفاجئه الموت. وقال رحمه الله في منزلة الفرار كما في مدارج السالكين، أي يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. والجد هاهنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون، وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل. سوف أفعل، سأفعل، عساني أفعل، لعلي أفعل، فهي أضر شيء على العبد، وهي شجرة ثمرها الخسران والندامات. وقال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: التسويف والتمني داءان خطيران. المقصود بالتمني هنا التمني في أمور الشر والدنيا، أما إذا تمنى أمور الآخرة لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة لا بأس بذلك. قال: التسويف والتمني داءان خطيران يفسدان القلب والوقت ويعرجان بالمرء إلى عالم الخيال. بعض الناس طيله فقير وعايش في عالم الخيال، أنه حيعيش في قصر وحيعيش عنده سيارة بي ام وعنده سيارة مرسيدس وعنده سيارة، هو فقير أصلا. طب لماذا تفكر في هذا؟ إذا كنت فقير لماذا تفكر في هذا؟ يعيش في الخيال. أما التسويف فصفة بليد الحس عديم المبالاة، كلما همت نفسه بخير عاقها بي سوف وسأعمل حتى يفجأه الموت والعياذ بالله، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فعلى طالب العلم أن يتنزع عن هذه المنقصة ويبادر بالأعمال عملا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو أعرف الناس بقيمة الوقت وأولاهم بالانتفاع به كله. انتبه أيها الأخوة، هذا كلام مهم جدا. إنسان يكون أعرف بقيمة الوقت، وهذا كلام للشيخ عبد السلام في عوائق الطلب. وهذا التمني المذموم الممنوع ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيل الشيطان، وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأمان الذهنية، وكل بحسب حاله من متمن للقدرة والسلطان وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان أو للأموال والأثمان أو للنسوان والمردان، فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولها والتذ بالظفر بها، فبينه هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير، كما نقول نحن يدك يده الأرض. وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره، فأماني هذا إيمان ونور وحكمة، وأماني أولئك خدع وغرور. وهذا الكلام ابن القيم في المدارج رحمه الله تعالى، مدارج السالكين. فكما أن التمني منه المذموم الممنوع فمنه الممدوح المطلوب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، قال الحافظ ابن حجر عفوا في الفتح: والتمني تفاعل من الأمنية، والجمع أماني، والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة وإلا فهي مذمومة. وقال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: يشترط في التمني الممدوح أربعة شروط. الأول كونه في حدود الشرعيات، الثاني العجز عن القيام بالعمل، الثالث عقد العزم على الفعل، يعني لو كما في الحديث مر معنا يقول: لو أن لي مثل فلان فهما في الأجر سواء، مر معنا في البخاري. عقد العزم على الفعل عند القدرة عليه، يكون عنده نية، لو كان عنده مال فعلا ينفق به هكذا وهكذا وهكذا، ولو عنده حكمة وعلم يبذله هنا وهنا وهنا ويقضي به بين الناس. عقد العزم على الفعل عند القدرة عليه. الرابع ألا يكون التمني ديدن المرء، يعني حياته كلها بيتمنى أمنيات فقط. وقال رحمه الله تعالى: فليتجنب أي طالب العلم هذا المرض، أي التمني المذموم، وليحذر تمكنه منه، فإنه كالسرطان الفتاك قل من يبرأ منه، فكم من صريع لا يفيق من سباته ولا يفتئت من قيوده، عاذنا الله وإياكم منه، وأشغلنا بالعمل الصالح عن الأماني الكاذبة والخيالات الكاسدة وأحلام اليقظة التي تضيع الوقت وتخفف الميزان. وساق بياتا من قصيدة له نظمها في هذا الموضوع، فقال: واهل لأيام الدراسة إنها تكسو الفؤاد سعادة وتنفس، والمرء في زمن الصبا متوثب خيلا تغير على الخيال وتنهس، حتى إذا بلغ المدى وتكشفت أحلامه من سوءة لا تحبس، وجد المعيشة صعبة لا تقتنى بالأمنيات ولا الزمان يؤنس، فاختر لنفسك غير أودية المنى فالعطب في وادي المنى يترأس. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، واستشهدوا العلم واستدلوا الحكمة، ونافسوا الزمان وناقشوا النفوس، واستظهروا بالزاد فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع دمع الندم. وقال الشيخ موفق الدين الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى محذرا نفسه التسويف: أتغفل يا ابن أحمد والمنايا، أتغفل يا ابن أحمد والمنايا، وشوارع يخترمنك عن قريبي، أغرك أن تخططك الرزايا فكم للموت من سهم مصيبي، أغرك أن تخططك الرزايا فكم للموت من سهم مصيبي، كؤوس الموت دائرة علينا وما للمرء بد من نصيبي، إلى كم تجعل التسويف دأبا أم يكفيك إنذار المشيب، أما يكفيك أنك كل حين تمر بقبر خل أو حبيبي، كأنك قد لحقت بهم قريبا ولا يغنيك إفراط النحيب. فلا تضيع أوقاتك واحذر خداع الأماني وغرور التسويف وإلهاء الآمال عن طلب العلم وصالح الأعمال. ومسك الختام قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب، لعلنا نقف في هذه الليلة عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.